وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن الكلام عن مسألة مهمة ولعلها تكون جديدة في الطرح ألا وهي منزلة المال في الإسلام. منزلة المال في الإسلام، لو نظرنا إلى المال لوجدنا أن المال في ذاته لا يحب ولا يذم، فالمال في حد ذاته ليس محبوبا ولا مذموما، وإنما يحب ويذم لصفة تتعلق بالأدمي الذي يحرص على تحصيل المال. ولو نظرنا كذلك إلى أقسام الناس وطوائف الناس تجاه تحصيل المال لوجدنا أن الباعث عند الناس جميعا أشياء وأسباب كثيرة في تحصيل هذا المال، كما أننا نجد أن الناس يتعاملون في المال سلبا وإيجابا. فمن الناس من يحصل على المال في غير حله ويضعه كذلك في غير حله، يحصل عليه من حرام ويضعه في حرام، ومن الناس من يحصل عليه في حل ويضعه في غير حل، يشقى به في عمل حلال ثم هو يشرب به الخمر مثلا. ولا شك أن المال بهذا مذموم من وجه وممدوح من وجه آخر. ونجد أن الرجل يكسب المال من حرام ويضعه في حلال ولكنه لا يقبل منه، كالذي يسرق مثلا ليتصدق، أو كالتي تغني لتقضي عن نصر ديونها. فلا شك أن المكسب حرام وإن كان الباعث إليه باعثا جميلا، وخير باعث على تحصيل المال أن يسد به المرء حاجته الدينية والدنيوية في حل أحله الله له. وبهذا نعلم أن المال لا يذم لذاته، وكذلك هو لا يمدح لذاته، وإنما يذم ويمدح لمتعلق تعلق بالأدمي الذي انبعث يطلب ويحصل هذا المال. فمثلا الباعث عليه إما شدة حرص الأدمي أو تناوله من غير حله أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به، لا يحصل عليه إلا لأجل أن يفاخر الناس أنه صاحب مال. ولهذا قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذا كان الباعث على تحصيل المال باعثا غير شرعي فلا شك أن المال والولد هنا فتنة لصاحبه. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو أنك أرسلت ذئابا جائعة في حظيرة غنم فلا شك أن هذه الذئاب تفسد تلك الأغنام كلها، وحرص المرء على تحصيل المال وعلى ثبوت الشرف والجاه لنفسه من جهة الشرع وبيان أنه من أهل العلم في وسط الناس وليس كذلك، لا شك أنه بأفسد المال والدين من ذهاب هذه الذئاب على تلك الحظائر من الغنم. وقد كان السلف يخافون من فتنة المال أشد الخوف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا فتح الله عز وجل عليه الفتوح، وأنتم تعلمون أن الفتوح هذه إنما كثرت كثرة بالغة ملحوظة في عهد فاروق الفاتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان كلما فتح الله عليه فتحا قال ما حبس الله هذا عن نبيه ولا صاحبه لشر أراده الله بهما، ويبكي عمر وأعطاه عمر إرادة الخير له. فعمر كان يدرك أن هذه الفتوح تحمل بين طياتها من الشر ما لم يكن موجودا في عصر النبوة ولا في عصر الصديق رضي الله عنه. فعمر كان يوطن جيدا أن هذه الفتوح تحمل كما تحمل الخير تحمل كذلك الشر. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدرك ذلك جيدا. كان إذا فتح الله عليه بلدا من البلدان كان الناس يضحكون ويمدحون إلا هو فكان يبكي. كان يبكي ويقول لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تفتح عليكم الدنيا تتنافسوها كما تنافسوها فتغلبكم كما أهلكتهم. فكان ينظر إلى الفتوح وكان ينظر إلى كثرة المال الذي أتى قبل الغنائم على أنه شر وليس خيرا. وقال يحيى بن معاذ الدرهم عقرب. وجود الدرهم معك كما يلدغك العقرب. يقول فإن لم تحسن رقيته فلا تأكله. فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل ما رقيته؟ قال أخذه من حمله ووضعه في حقه. أن تأكله الحلال وضعه ليس أمرك الله عز وجل. وقال يحيى بن معاذ مصيبتان للعبد في ماله عند موته. مصيبتان للعبد في ماله يحصلان عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل ما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. مالك أنت لا تأخذ منه شيء فأنت تدعه كله للورثة ومع هذا أنت الذي ستحاسب عن هذا المال كله. فلما علمنا أن المال لا يذم لذاته بل ينبغي أن يمدح لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا. إذا كان من هذه الزاوية ومن هذا الوجه فلا شك أنه ممدوح. وقد سماه الله تعالى خيرا في قوله وإنه لحب الخير لشديد. فقال كثير من المفسرين الخير هنا بمعنى المال أو الخيل. والخيل عند العرب مال. وذلك العرب كانوا يقولون ليس المال ما جمع إنما المال ما نفع. ليس المال هو الذي يجمع صاحبه وإنما المال هو الذي ينفع صاحبه بين يدي الله عز وجل. وقال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس اي عن السؤال ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. فلا شك ان هذه الاغراض الدينيه التي تحث المرء على طلب المال. مش هتشوفون حل هو لا جمعه ولا درس منذ ان فتح المسجد الى الان. وقال ابو اسحاق السبيعي كانوا يرون السعه عونا على الدين. كانوا يرون السعه اي كثره المال عونا على الدين. ولا شك ان هذا احد زوايا النظر الى المال. فان كان هذا المال يد امينه يد شرعيه واعيه تحرص على طاعه الله وعلى رضاه فلا شك ان هذا المال من هذه الزاويه انما هو سعه في الدين و منفعكم بين يدي الرب تبارك وتعالى. وقال سفيان المال في زماننا هذا هو سلاح المؤمن. هو سلاح المؤمن. وحاصل الامر ان المال حيه فيها سم وترياق. فيها سم وترياق. فترياقه فوائده وغوائله هي سمه. فمن عرف فوائده وغوائله امكنه ان يحترز من شره ويستدر من خيره. من عرف قيمة المال وفوائده ونفعه فلزم ذلك فلا شك ان هذا المال خير عظيم يعود على صاحبه في الدنيا والاخره. ومن نكس ولم يعرف فائدة المال من غوائله وشره فلا بد وانه يقع في الشر. اما فوائد المال فهي دينية ودنيوية. فوائده الدنيوية يعرفها الناس جميعا ولذلك تهالكوا وتهافتوا على حصول المال لأجل هذه المنافع الدنيوية وإشباع الشهوات والرغبات. أما منافعه الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع. منافع المال الدينية تنحصر في ثلاثة أنواع. النوع الأول أن ينفقه على نفسه، أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة كالحج والجهاد، لأنه لا حج بغير مال ولا جهاد كذلك بغير مال. فكان الفقراء يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون الجهاد ويطلبون أن يحملهم، يقول لا أجد ما أحملكم عليه، اذهبوا إلى فلان، لأن عنده مال ويستخدمه في حقه بعد أن حصله من حبله. فلا جهاد إلا بمال، ولا دفاع عن حوزة الإسلام وبيضته إلا بتوفر الأسباب والوسائل، ومن أعظمها بعد الإيمان بالله المال، كما أنه لا حج إلا بمال. وقد شرط الله عز وجل الحج بالاستطاعة، والاستطاعة يزداد والراحلة كما ورد في الحديث عند أحمد، فمن كان عنده راحلة وهي مال، ومن كان عنده زاد يكفيه ويكفي من يخلفه في أهله وعقبه مدة الحج، فإن الله لم يفرض عليه هذا الحج. فمن منافع المال الدينية أن يستغل المرء المال للإنفاق على نفسه في العبادات كالحج والجهاد، وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة. فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب لعبادة الله عز وجل، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فإنه كذلك عبادة. فتحصيل العبادة من الآن لأجل أن تدرك الحج في العام القادم، وهمك وحرصك على أن تجمع مالا يكفيك لقضاء هذه الفريضة، لا شك أن سعيك في تحصيل هذا المال بهذه النية هو عبادة لله عز وجل، حتى وإن لم تحج. وإن لم تحج يكفيك نيتك الصالحة في تحصيل المال لأجل قضاء الفرائض أو القيام على طاعة الله عز وجل. والنوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، النوع الأول ما يصرفه على نفسه في العبادات، والنوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، وهو أربعة أقسام. القسم الأول المروءة، القسم الأول الصدقة، وهي مطلق الصدقة، يحصل المال لأجل أن يتصدق به على عباد الله الفقراء ويقضي منه الزكوات التي بها يحصل التكافل الاجتماعي بين الفقير والغني في المجتمع، فلا يكون هناك فقيرا كما كان الحال في عهد الخلافة الراشدة وفي عهد عمر بن عبد العزيز، ومن باب أولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني فهو المروءة، ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشرار في ضيافة وهدية ودعامة ونحو ذلك. تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على سارق، وهذا يدل على أن صرف المال إلى هؤلاء الأصناف أو إلى هذه الأصناف أمر جائز، وإن كان الأولى كما في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، هذه الآية أولى من ذلك الحديث ولكل فقه. القسم الثالث وقاية العرض، ونحن ذلك ببذل المال لدفع هدو الشعراء مثلا، وكان الشعراء يدخلون على الملوك والسلاطين وأصحاب الأموال، فإن أعطوهم رادوا، وإن لم يعطوهم سخطوا عليهم وهجمهم بالشعر في أعراضهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال شر الناس من يتقى لفحشة، شر الناس من يتقى لفحشة. وفي كل زمان ومكان أناس تخصصوا في التسول وسؤال الناس وسلب أموال الناس من جيوبهم ولو بالقوة، ولو بالقوة. فهؤلاء الصنف وهذا الصنف من الناس يمكن شراء ذمته ولسانه بدفع بعض المال إليه. لماذا؟ ذبا عن عرضه وذبا عن نفسك وأهل بيتك، وإلا سيهجوك بكلام ساقط، ولا بد أن هذا الكلام يجد من يلتقطه. والقسم الرابع ما يعطيه أجرا على الاستخدام، ما يعطيه أجرا على الاستخدام. ولا شك أن هذا أمر مطلوب ولازم، فإن المرأة له حاجات كثيرة، ولو قام بكل حاجة يحتاج إليها بنفسه وبيده لضاعت الأوقات وفنيت الأعمار دون أن يحصل المراد المطلوبة من كل شيء. فإنه يستخدم إذا كان له 10 حاجات يستخدم في 8 ويقضي 2 بنفسه، وفي قضائه هذه الحاجات عن طريق الغير لا بد أن يكافئ هذا الغير بالمال، خاصة لو أن رجلا من أهل العلم مثلا، لو أن رجلا من أهل العلم لا يقوم بمهمته إلا هو، ولكن له حاجات دنيوية أخرى، لو قضى هذه الحاجات الدنيوية لا يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. فالأولى أن يكون معه مال يستخدم به أناسا آخرين لقضاء حاجاته الدنيوية حتى يتفرغ هو للحاجة الشرعية والمهمة الدينية التي لا يقوم بها إلا هو. النوع الثالث من أنواع المال، وهو بعد أن قلنا ينفق منه على نفسه وينفق منه إلى الناس، النوع الثالث ينفق منه لا إلى جهة معينة، وإنما ينفق منه في المصالح العامة كبناء المساجد والقناطر وسائل أنواع الوقوف وغيرها. لا شك أن هذه الوسائل والأقسام كلها للمال إنما هي فوائد دينية شرعية، الله تبارك وتعالى يقدر صاحب المال على إنفاق المال في هذه الوجوه لأنه حصل المال من حله ووضعه في حقه. فهذه هي جملة فوائد المال في الدين، سوى ما يتعلق بالحضور العاجلة من الإخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر والعز بين الخلق والكرامة في القلوب والوقار. وأما غوائل المال وشروره فتنقسم أيضا إلى دينية ودنيوية. أما الغوائل والشرور الدينية فهي 3 كذلك. الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، أن المال يجر إلى المعاصي غالبا، لأن كل معصية لها قوة ولها سبل ووسائل، فإن تحققت القوة ووجدت السبل والوسائل كان المرء أسرع ما يكون إلى الوقوع في تلك المعصية. لو أن إنسانا عنينا يملك مال وعرضت بغية من البغايا نفسها عليه لا يستطيع أن يأتيها، وإن كانت السبل والوسائل قد توفرت، إلا أنه ليس صاحب قوة لأنه عنين لا يستطيع أن يأتي النساء. ولو أن شابا فتيا معه مال وهو مليح الوجه لكانت هذه كلها أسباب ووسائل إذا توفرت دفعته إن لم يحجبه الدين إلى الوقوع في تلك الرذيلة والفاحشة. وفي النصف الثاني من رمضان الذي انصرم صاح رجل وهو من سكان الدقي بأحد إخواننا المدرسين، فقال له الحقني إن ولدي يحتاج إليك أشد الاحتياج لأنه كاد أن ينحرف. فذهب ذلك المدرس والنقل عنه مشافهة إلى البيت وجلس مع الوالد وولده، فلما سأله عن حاله قال والله الولد يعني ظهرت عليه علامات الانحراف، فظن المدرس أنه يعبد الشيطان، فقال إنما له اهتمامات أخرى، له اهتمامات بالنساء والولد في الصف الثاني الإعدادي، له اهتمامات بالنساء كما أنه يأتينا في وقت متأخر من الليل في غير حالته الطبيعية. فألهم الله صاحبنا أن يسأل الوالد كم تعطيه مصروفا كل يوم؟ قال انا اعطيه بيدي 200 من الجمعيات كل يوم، ويأخذ لأمه أموال أخرى، كما أنه يذهب للعشر من رمضان فيأخذ من الشركات هناك أبو صاحب الشركات في العاشر وفي 6 أكتوبر. فالولد يجوب البلد شرقا وغربا من 6 أكتوبر إلى العاشر من رمضان، فالمحصلة أن راتب الولد اليومي 500 جنيه. فلماذا لا يفعل؟ فلماذا لا يفعل؟ هذا تحصيل من المال من حبه، لأن الولد أخذه من مال أبيه، ولكنه وضعه في غير حقه. فلما كثر عليه المال أنفقه في غير طاعة الله عز وجل. فما كان من أخينا البدر إلا أن قام وقال: أهلكت ولدك، أنت الذي أهلكت ولدك، وعليك إصلاحه. فانظروا هذا الحديث، ولد يأخذ يوميا ما تكدح به أنت شهريا، فكيف لا يقدر؟ ومن العصمة أن لا تجد، يعني دول بيقولوا أبانا الفقر حشمة. في كثير من الأحوال فعلا الفقر ينفع صاحبه، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. إن كل معك مال وتفتن به أعظم من أن تكون فقيرا فتفتن في فقرك. الفائدة الثانية أو الغائلة الثانية للمال أنه يحرك إلى التنعم في المباحات، يحرك إلى التنعم في المباحات. الذي معه مال وطيب عن حاجته الضرورية ينظر وعينه تشتري كل شيء تقع عليه. ربما يكون عنده شقة 3 غرف فيشتري ما يسع 10 غرف. لماذا؟ لأن المال فاض عنده وعينه تشتهي قبل قلبه ويده. إذا نظرت عينه إلى شيء أراده، فهو يتنعم ويكون مترفا في حياته حتى تصير له عادة وإلفا، التنعم والرفاهية يكون عادة، تكون عادة وإلفا له، فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة. في يوم من الأيام امتنعت هذه العين التي كانت تجر عليه ذلك المال التي يتنعم به، هو لا يصبر على مر الرجوع مرة أخرى. رجل الآن ينفق 1000 جنيه كل شهر، لو أنك أعطيته بعد عام من هذا الراتب 500 جنيه يشقى بها، يشقى بها. ولو أن رجلا عاش 1000 عام ب50 جنيها ثم أعطيته في شهر 60 جنيه هتبقى فرحة ما بعدها فرحة. لماذا؟ لأنه في الزيادة، فهو يرفعه من مستوى دون إلى مستوى أعلى. أما الذي اعتاد على مصروف وإنفاق معين عالي النسبة لا يستطيع أن ينزل عنه، لأنه كيف وهيئ حياته على أن يعيش بهذا المال كل شهر، فهو لا يستطيع. كما العمل لا بد أنه يسور نفسه حصول المال ولو عن طريق الشبهة الأولى، فإن استمرأ حصول المال المشتبه بين الحل والحرمة سهل عليه بعد ذلك أن يقع في الحرام الصريح، في الحرام الصريح، لأن استمراء الشبهات يؤدي إلى وقوع في الحرام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الغائلة الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد، أن كثرة المال تلهي عن ذكر الله تعالى، كثرة المال تلهي عن ذكر الله تعالى، وده أمر يعلمه كل من معه مال، وهذا هو الداء العبادة. فإن أفضل العبادات ذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا واعيا فارغا، قلبا واعيا فارغا وسائر المال قلبه ليس فارغا في الاغلب. فصاحب البيعه مثلا اللي عنده اراضي كثيره جدا يمسي ويصبح متفكرا في خصومه الفلاحين بالليل وبالنهار، يفكر كيف يتعامل مع الزراع والفلاحين، ويفكر في محاسبتهم، وكذلك يفكر في خيانتهم له، ويتفكر في منازعه شركائه في الحدود والماء، واعوان السلطان يفكرون في الخراج، والاجراء يفكرون في حق العماره او غير ذلك، وصاحب العماره يفكر كل يوم في الايجار، وكل شهر على راس كل شهر له ايام يقضيها مع نفسه في محاسبه المستاجرين، لا يتفرغ فيها لذكر الله، ربما نقر الفرائض نقرا. وصاحب التجاره يمسي ويصبح متفكرا في خيانه شريكه وتقصيره في العمل، وهل يا ترى العمال يسرقوني او لا يسرقوني، وهل يا ترى هذا المال يكسب ام يخسر، وفي حاله الكسب ماذا اصنع بالمال، وفي حاله الخساره من الذي سيعوضني عنها، هو في شغل وتفكير دائم يكسب راحه. فكثره المال من اشد غرائبها انها تنهي عن ذكر الله تعالى. وكان سائر عصمه المال حتى صاحب المال المجموع المكنوز، خلاص مفيش حد بقى ياخده منك، ده مال انت فتحت له ووضعته في بيتك في دهليز البيت، انت صنعت حفره عظيمه عميقه ووضعت فيها المال، وضعت فيها المال طول الليل، يا ترى الماء ينبع على هذا الورق فيتلفه ام لا؟ طب يا ترى الجماعه بتوع بالليل بيزوروا الليل يدركوا المساله دي ولا لا يدركوها؟ وفي الاخر خالص، طب الجن يعرف الطريق ده ولا يعرفوش؟ طب ما الجن ممكن يدل الارث عليها، والناس يقتلوني بالليل وياخذون المال، المهم ان ملك مكنوز وتحت يدك لا يعرف مكانه الا الله ثم انت، ومع هذا انت في شغل دائم، انت في شغل دائم. وكل هذا يدلك على ان المال يلهي عن ذكر الله. ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامه وعافيه من جميعها. ولذلك النبي كان يقول ايه؟ اللهم اجعل رزق ال محمد ايه؟ كفافا، وفي روايه قوتا، يعني ينبر ينبر. ولا شك ان من كان عنده من اصبح معافى في بدنه، معافى في بدنه عنده قوت يومه امنا في سربه، فلا شك ان هذا هو الغني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثره العرب، متاع الدنيا لو انك حزت وبين يديك ليس هذا هو الغنى. واقل واحد في الجنه له مثل الدنيا وعشر ربعاتها بل اضعاف كثيره، ده الفقير في الجنه. اذا الدنيا باسرها من اولها الى اخرها ضيقه وحقيره ودنيه. فمن له قوت يوم بيوم فهو في سلامه وعافيه من جميع هذه الامور، وهذا سوى ما يقاسيه ارباب الاموال واصحابها الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب. فاذا ارتياح المال اخذ القوت منه وصرف الباقي الى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات، وما عدا ذلك سموم وآفات تاخذ منه ما يكفيك، والذي طاب عن حاجتك تجعله في ابواب من ابواب الخير، في ابواب من ابواب الخير. واعلم ان الفقر محمود، الفقر محمود وممدوح وليس مذموما، ولكن ينبغي للفقير ان يكون قانعا، ودي مسألة مهمة جدا. الفقير لابد ان يقنع بما قسم الله له، ولا يتطلع ولا ينظر، بل كلما ازداد فقره لابد ان يكون في الخلق من هو ادون منه فقرا. يعني لو انت قعدت اسبوع لم تجد قوتا اعلم ان هناك من جلس بلا طعام اكثر من ذلك، اكثر من ذلك، ولا تتصور انك افقر الخلق. ينبغي للفقير أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق غير ملتفت إلى ما في أيديهم ولا حريص على اكتساب المال كيف كان، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. وقد جاءت القرية مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى عند فوت يومه وهو قانع حامل. ولذلك العلماء اختلفوا خلاف عظيم جدا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ الغني الشاكر الذي يؤدي حق الله في ماله أو الفقير الصابر على فقره؟ مجرد خلاف أهل العلم أيهما أفضل في الاثنين يدل على فضيلة الفقير الذي صبر وقنع بما آتاه الله. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: قد جربنا العيش كله، قد جربنا العيش كله اللي هو ايه؟ خير وشره، غنى وفقر، ضيق وسعته. قال: فوجدناه يكفي منه ادناه، وجدناه يكفي منه ادناه، اقل الحظ في الدنيا كفايه، لانك لا تاخذ الا قدر حاجتك والباقي تدعه لغيرك لوراك. وقال ابو حازم: ثلاث من كنا فيه كمل عقله، ثلاث صفات وصفات من اجتمعت فيه كمل عقله وكان عاقلا حقا: من عرف نفسه، من عرف قدر نفسه مهما عظمه الناس ومهما شرفوه ورفعوه فوق الرؤوس، لو كان يعرف قدر نفسه وانه اقل من ذلك وتعامل مع الله ومع الخلق ومع نفسه على بصيرة من أن قدره أقل مما وضعه به الناس، وحفظ لسانه عن إيذاء الخلق، وقنع بما رزقه الله عز وجل، من كان فيها الإخبار فهو العاقل حقا. وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة، يعني كلما كنت قنوعا فأنت عزيز. أما الحرص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: أيها الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له، ليس للعبد إلا ما كتب له، مهما سعيت في تحصيل الرزق أو الأجل فلن يكون إلا ما كتب لك قبل أن تولد. وفي حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع في بطن أمه، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، أو يطلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، يجمع الفتوى في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 43 ب 120، 43 ب 120، ثم يرسل إليه ملك الأرحام ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فرزقك مقسوم لك، وحياتك مقسومة لك. وفي الحديث عند الحاكم وابن حبان وغيرهما بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي وقال: يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال الا بطاعته، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. وذكر الحديث ثنتان عليهما يخاف الناس: عمر مقسوم لك لا يقدم ولا يؤخر، رزقك مقسوم لك لا يقدم ولا يؤخر، فالمطلوب منك ان تسعى سعيا حلالا، سعيا حلالا، وفي كل انت لا تاخذ الا المقسوم. فلماذا يحرص المرء على جمع المال الزائد من غير حله ويدعو في الاجر؟ وقيل لو قيل للطمع من أدونك؟ قال الشك بالمقدور. لو قيل للطمع، لو تطور الطمع وتجسد الإنسان يتكلم، فقيل من أدونك؟ قال الشك بالمقدور، الشك فيما قدره الله وقدره لي. ولو قيل له ما عرفتك؟ قال اكتساب الذل، يعني الذي يحرص على جمع المال لابد ان يكون ذليلا لاصحاب المال، ذليلا له. ولو قيل له ما غايته؟ قال الحرمان. لو ان وقع على واحد صاحب مال ونزل نزل يمشي وراه مذلول بالليل والنهار، يمسح له بيته، وفي الاخر اخر الليل اخر النهار يدخل بيته ذلك النزل ويغلق عليه الباب، والثاني ينام على الباب في انتظار الصباح حتى يعيد الكره، ويعتاد ان يكون ذليلا لهذا الرجال لاجل ان يحصل على المال ولو كان قليلا. والكل يمنع عنه المال فهو يسأل الناس جميعا، هذا يعطيه وذاك لا يعطيه، حتى يحلف السؤال ويألف ان يكون دليلا. ولذلك المتسولون المتسولون اذل الناس، وهو لا يعتقد انه دليل ولا يتصور انه دليل. لماذا؟ ربما تصور هذا وشعر به في اول حياته التسولية، ولكن مع كثرة السؤال والتدامة الذل والصغار عند الخلق ألف ذلك وعقلته حتى كانت حياته كلها ذلة وصغار. أما علاج هذا كله، علاج الحرص والطمع والدواء الذي يكتسب به صفة القناعة، فهذا لا يكون إلا بالصبر على الفقر والعلم بحال ذلك العبد عند الله، والعمل على أن يكون عزيزا غير ذلك، ولا يكون ذلك إلا بأسباب منها الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة والرزق في الإنفاق. فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، أبواب الخروج ما أمكنه. هناك بعد أن كان لا يقنع إلا بأن يرى كل ثوب جميل فيشتريه حتى لو لبسه لبسة واحدة، هنا يقنع نفسه أنه لا يلبس إلا ثوبين في الشتاء وثوبين في الصيف كفاية. ومن لم يكن عنده مال يكفيني هذا فيكفيه ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، وحكام السلف يفعلون ذلك. لقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال فراش لك وفراش لضيفك وفراش للخادم والرابع للشيطان، والرابع للشيطان، واحد لك تستر به بدنك، والثاني للضيف إن احتاجه، والثالث للخادم لأنه مسؤول عنه، والرابع صائم لا حاجة له، إذن هو من حاجة الشيطان. هذا كان فهم السلف، وهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. فلو اكتسبت المعيشة ورزقت في الإنفاق لا شك أنها سبل القناعة التي تبلغ العبد إلى استدامة العز والبعد عن الرفاهية، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه. كل ما يجي يشتري حاجه يقول حياتي ممكن تكون بغير هذا ام لا؟ اذا نفس السؤال ده لما يقع الوترينه كده انا عايز اشتري حاجه، هل حياتي ممكن تكون بغير هذا؟ اذا كان الجواب نعم فلا داعي لشرائه. ولذلك المصريين بالذات، المصريين بالذات يستلف ويشحت ويدل عشان خاطر يجيب الكماليات. أنت تلحظ هذا خاصة عند المسافرين، مفيش مسافر في خلق الله بيحمل شنط وكراتين عشرة في عشرة إلى المصريين يحرص على أن يشتري، لابد أن يشتري. الناس كلها داخلة المطارات بشنط كم سراية والتحام داخل بكراتين وحفر لفتها حفر بلاستيك لفتها. فيقنع بأي طعام كان وقليل من الإدام طبيخ قليل من الإدام وثلث واحد ويوفق النفس على ذلك وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر يعني يعوضهم ويروجهم على أن يعيشوا حياة الكفاءة على أن يعيشوا حياة فيها قناعة وفيها رضا. وفي الحديث ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الرضا والغرور. الثاني ان تيسر له في الحال ما يكفيه فلا يكون شديد الاضطراب. ان تيسر له في الحال يعني كان عندك قوت يومك فلا تفكر في غدك فلا تفكر في غدك بس بقى مش عاملها بالحرفيين والصناعيه لو اشتغل هذا ب 20 جنيه ويقعد اخر نهار على القهوه يشرب بير حشيش وخمره ويقول لك رزق بكره على بكره رزق بكره على بكره. لا انت اذا عملت في طاعه الله فحصلت المال في حله فلم يكفك هذا المال الا في هذا اليوم فهذا فيه غنيه عن ان تتفكر في غد ماذا سيكون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس نفس في روحي والحديث قد تقدم بنا. فاذا كان الله تعالى قدمنا لك الرزق وضمن لك العجل فلا بد ان تمشي قدما ان تمشي قدما متوكلا ومعتمدا على الله عز وجل. ولو امتد عنه باب كان لن تجر منه الرزق فلا ينبغي ان يطلب قلبه. لماذا؟ لأن الرزق في السماء وليس في ذلك الباب الذي ظن أن فيه رزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الثالث أن يعرف ما في القناعة من عند الاستغناء. ما في القناعة من عند الاستغناء. ولذلك عقدوا اختبارات وامتحانات كثيرة جدا لعمر بن عبد العزيز أول ما تولى الخلافة. أول ما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز كان من بيت كله رفاهية والأموريين كانوا أصحاب أموال وكانوا عية القوم وهو منهم. فأرادوا أن يفتنوه بكل سبيل فلم يفلحوا حتى عرضوا عليه المال والدنيا فأخذها منهم ووضعها في بيت المال لن يردها عليه. الذي يعطي يعطى عن غنى عن ظهر غنى. فلما فعلوا ذلك معا اخذ المال منهم ووضعه في بيت المال. انتم في غنى عن هذا انتم تهدوني هذا المال جزاكم الله خيرا. اخذ المال ووضعه في بيت المال. اول ما تولى الخلافه قال لزوجته اسمعي اللي فات كون واللي جيكم فين اللي فات حاجه ده كان من مالنا ونحن الان صرنا في مكان وموضع المسؤوليه فحياتنا حياه تقشف. ولا شك ان قد استفاد من جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر كان من اغنى قريش من اغنى قريش ولكنه في عام الرماده وعام الفقر والجد الذي نزل المسلمين كان عمر ياكل اخر الناس اخر واحد ياكل عمر وياكل بلا شبع رضي الله عنه. حتى كان يقول لبطنه اذا كركرت واحدثت صوتا كركري او لا تكركري فوالله لن تذوق السمن حتى يطعمه اطفال المسلمين. زيت هتاكل زيت عيش ناشف وزيت ونوز. لماذا؟ لان عمر في موطن المسؤوليه وحفيده كذلك في موت المسؤولية. فعمر بن عبد العزيز لما ارتكع احد فتنته بأي عار من اعراض الدنيا
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. وهؤلاء الأسباب أن يعرف المرء ما في القناعة من عند الاستغناء. الغني لو علم ان بيدك المال يشتري دينك وذمتك وضميرك واخلاقك دون نار، ولو علم انه احقر الناس عندك كما كان الاعمش سليمان بن مهران الكوفي ضرب في الفقر باصنافه، ولكن اذل الناس عندهم الملوك واصحاب الاموال، كانش حد بدعو عليه ابدا. لماذا؟ زي ما قلنا ما كانش حد كسر عينه بقرش بدينار، كانت تأتيه الجلالات وتجرى عليه الاموال فيدعوها ولا ياخذها. مش
حاسس
لكن يقول انا العلم لم يكن الحارث ابن ابي اسامه، الحارث ابن ابي اسامه احد المحدثين الكبار جدا، لم يكن هناك افقر منه في زمانه، لم يكن هناك افقر منه، وكان عنده من البنات ست، وكان لا يقبل هديه السلطان، لا يقبل. تصور مع هذا الفقر وليس في المدينة أفقر منه، ومع هذا لا يقبل هدية السلطان، أي عز هذا وأي غنى للناس هذا؟ فدخل عليه صاحب السلطان، رسول السلطان دخل عليه وألقى بسرة في صالة أو في دهليز باره، فقال الحارث لأولاده لا تمدن أيديكم إليها، فبقيت هذه السرة أيام كثيرة حتى عاد ذلك الرجل إلى هذا البيت مرة أخرى، فقال الحارث والله لم تمتد يد إلى أمانتك، خذها وصلها. فيقول صاحب المال فوالله لقد سلكتها من بين بيت العنكبوت. ويقول حارث بن ابي اسامه وان لي من الاولاد البنات ست اصغرهن بلغت كذا وكذا من العمر لم يتزوجن لاجل الفقر، وليس عندي الا ودد قد وضعت عليه كفني انتظارا للموت، انتظارا للموت. احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه لما رحل لطلب الحديث في طلب الحديث الى صنعاء من عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني انقطع عنه الزاد في الطريق، فاشتغل حماما شيال بيشم الناس لقائد اجر، فلما دخل صنعاء ولقي عبد الرزاق قال عبد الرزاق ان اصحاب زراعه وإن الموسم قد حان وعندنا أموال، فخذ هذا وأنا أخذ هذا. قال والله لو أخذت من غيرك لأخذت منك، لو قبلت عطية غيرك لقبلت عطية. غنى غنى النفس. وأحد المحدثين كاد أن يهلك من الجوع فأرسل إليه السلطان بمال فرده، فصاحت امرأته وأولاده من خلف الجدار خذ المال خذ المال، فلم يرد عليه حتى انصرف ذلك الرسول. وبعد أيام وقد من الله عليهم بمال فأكلوا وشربوا، قال أنتم جوعا أم شبعتم؟ قالوا شبعنا. قال ولو كنا أخذنا المال شبعنا أم جعنا؟ قالوا شبعنا. قالوا نحن في الحالين إذن شبعنا، ويبقى أننا رددنا على السلطان هديتنا. عز، هذا هو العز والغنى. الرابع أن يأسر تمكنه في تنعم اليهود والنصارى وأراضي الناس. أراضي الناس، أنت لما تنظر في الواقع اللي احنا عايشين فيه، بلاش لحياة الأنبياء، تلاقي الأخوة أفقر الناس، أفقر الناس، وتلاقي اليهود أغنى الناس، والفستان أغنى الناس، تلاقي الواد كده حلو وحلو وجميل وراكب عربية أحدث موديل، أنت ما تعرفش تركب حتى في كرسي الوراني، مش تسوقها، تقول يا رب يعني هو الواد ده هو مخلوق منين؟ ولا هو بيعمل ايه عشان تمن عليه بهذا كله؟ وانا صاحب الدين وصاحب الطاعة وصاحب السجود والركوع مش لاقي حتى مؤاخذة معذر كذا. خدت بالك؟ هذا المعتقد شيله كده وحطه على القرن الاول. هتلاقي ان عمر بن الخطاب اعتقد هذا اولا. جاب ثوب حجرة جميلة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم انت اولى بهذا منهم، ده هم يجلسوا على ريش النعام واحسن الطعام. لو قال غيرك يا عمر انها لنا في الدنيا ولنا في شربان، عبر الفكر التعبير انها لنا في الدنيا، دي زينة الحياة الدنيا، ومهما طالت فهي قصيرة، مهما طالت دنياك فإن قيامتك تكون بموتك، ينتهي عمرك 60 سنة 70 سنة في رفاهية ونعيم، لكن تشقى بعد ذلك بكفرك إلى أبد الأبدين. وأما الذي صبر على مر الطاعة وأليم الطاعة لأجل أن يتنعم نعيما مؤبدا أبديا في الآخرة، فهذا هو الذكي وهذا هو العاقل وهذا هو الذي غناه الله تبارك وتعالى في حياته الدنيا. فأن يكشف تمكنه في تنعم اليهود والنصارى وأراضي الناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمع حديثهم ويطالع أحوالهم ويسير عقله بين مشابهة أراضي العالمين أو صفوة الخلق عند الله تعالى، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير، وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه. يعني كان الأكل نعيم وهو أعظم النعيم، فما فيش بني آدم بياكل أكثر من البهيمة، صح ولا لا؟ يبقى البهيمة أكثر تنعما منك. إذا كان النعيم في الطعام، وإذا كان النعيم في الشرب، فاعلم أن البعير يشرب قدر 100 نفس في شربة واحدة. اللي يشرب البعير في شربة واحدة يكفي 100 نفس بشرية. إذا النعيم في الغنى، الغنى بالله عز وجل. الخامس، أن يفهم ما في جمع المال من الخطر. ما في جمع المال من الخطر والهموم والأحزان كما مر بنا. وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين. عايز تعيش حياة هنية في جهة الدنيا، انظر إلى من هو أدون منك، وفي جهة الدين انظر إلى من هو أعلى منك. الرجل ده يصلي قيام الليل كل ليلة وأحسن مني، لازم أصلي عشان يبقى زي احسن منه، متوالي كده وقلبك يتحرك، قلبك يوجعك على طاعة الله عز وجل. طيب انا فقير، طب ما فلان افقر مني، فلان افقر مني، ومع هذا يا اخي ده صابر وراضي، طب انا ليه ما استحيش على دمي واصبر وارضى بما قدر الله وقسم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا الى من هو اسفل منكم، ده كان في الدنيا ولا في الدين؟ في الدنيا. انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. لانك لو وجدت الاغنياء، لو وجدت الاغنياء اوتوماتيك لا ترضى بما قسم الله لك، ودي بلية عظمى.
لكن لو نظرت لو هو افقر منك هتقول الحمد لله انا في حالة جيدة انا ممتاز، ده عريان انا لابس، ده جعان انا شبعان، هذا عطشان انا مروي. انما لو جلست على موارد الملوك والرؤساء والامراء واصحاب الاموال هتقول انا فين من الناس دي كلها، مهما كنت صاحب دين سلا ما عندكش يقين ومنهزم داخليا من نفسك هتقول لا الحياة دي انا لا ارضى بها، انا بقى احلق لحيتي وهتبني بقى من الجلابية دي والفقر ده واشوف ان بدلة ظريفة كده وعربية ظريفة حتى ولو من اموال الربا، حتى ولو سرقت هذا المال، ما انت ممكن تطلع طالعة تجيب مرسيدس صح ولا لا؟ والمرسيدس طبعا مع ضعف الايمان الذي في قلبك لا تناسب معه ان تكون بلحية ولا بايه ولا بجلابية، فتبدأ تتخلص واحدة بواحدة لحد ما تتخلص من كل شيء وتعيش حياة الفستان من اولها الى اخرها. فعماد الامر الصبر وقصر الامل، عماد الامر كله ان تصبر على ما قدره لك وقدر وتقصر املك في الدنيا، وان تعلم ان غاية صبرك في الدنيا ايام قلائل، ايام قلائل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر امتي ما بين 60 إلى 70 لا يزيد عنها الا قليل، لا يزيد عنها الا قليل. لو نظرت انت الى حياة ابي لهب وحياة عمر بن الخطاب، هذا استمر في كفره وهذا صار خليفة للمؤمنين اميرا للمؤمنين، كلاهما قد مات، احدهما يتنعم في قبره والاخر يعذب في قبره الى قيام الساعة، وليس هذا هو المنتهى، بل هذا ينتقل من نعيم الى نعيم اعظم ابدي، وهذا ينتقل من عذاب الى عذاب اعظم ابدي صمدي. لماذا؟ هذا لم يقبل طريق الهدى وهذا قبل طريق الهدى، فكافى الله عز وجل كلا بحسب عمله ومتقله. فينبغي لمن فقد المال ان يستعمل القناعة، ان يستعمل القناعة، قناعة لا سلاحك، قناعة سلاحك، واعلم ان ما اختاره الله لك هو خير مما تصبر نفسك اليه، وخير مما تصبر نفسك اليه. ولمن وجده اي وجد المال وجد عليه ان يستعمل السخاء والايثار والصناع المعروف، والصناع المعروف، فان السخاء هو اخلاق الانبياء، السخاء هو اخلاق الانبياء وهو اصل من اصول النجاة. وفي الحديث اصنع المعروف فان صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني صناعة المعروف فيها النجاة، كل النجاة من النهاية. ومن حكايات الاسخياء انه قد صح عن النبي عليه السلام انه كان اسخى الناس واجود الناس، وكان اجود من ريح المرسلة، يعني تصور انه كانت تمتد يده للخير والصدقة للخلق جميعا امتدادا اسرع فيه وهو كناية من الريح التي ارسلها الله عز وجل، وانه ما سئل عن شيء قط فقال لا، وان رجلا سأله فاعطاه غنما بين جبلين، قطيع كبير جدا من الغنم في وادي بين جبلين، فاخذ الرجل هذا القطيع فذهب الى قومه فقال يا قوم امنوا بمحمد فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. شايف؟ فاتى هذا الرجل بقومه جميعا اسلموا وطلبوا حاجتهم فلم يمنعهم اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا عاقبة الجود والسخاء ادخلت اقواما وامما في دين الله عز وجل. وقيل كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما 50,000 درهم، فخرج الى المسجد فقال له طلحة قد تهيئ مالك تقبضه، يعني احنا جمعنا لك المال تعال عشان تاخذه، فقال هو لك يا ابا محمد معونة لك على مروءتك، لكونك إنسان تتمتع بالمروءة والشهامة والرجولة، فهذه الخمسون ألف درهم لك. وجاء عربي إلى طلحة فسأله وتعرف إليه برحم، قال له أنا أريدك من بعيد، تعرف إليه برحم، فقال إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك، فأعطاه 300,000 درهم تثمنون يعني. وقال عروة رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها ويترقع قميصها، توزع 70,000 درهم. ما تجيبش دي كأرابيس فستان ولا حاجة، ده هو فستان واحد وعمالة ترقع فيه، والمال الذي بين يديها كله قسمته في سبيل الله عز وجل. وروي أنها قسمت في يوم واحد 80,100 درهم بين الناس، فلما أمست قالت يا جارية علي فطوري. ما كسر يعني هذا الطعام حتى نفطر، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم واحد لحم نفطر عليه؟ قالت لو ذكرتيني لفعلت. 180,000 توزعها في يوم ومش فاكرة ان هي صايمة حتى تجيب لها شوية تمر تفطر عليها، تمر تفطر عليها. واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق 90,000 درهم، فلما كان الليل سمع بكاء اهل خالد، فقال لاهله ما لهؤلاء؟ قالوا يبكون على دارهم، عزت عليهم بعد ما باعوها، عزت عليهم بعد ما باعوها. فقال يا غلام ائتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. الحمد لله. ائتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. مش أنا أخذت منهم الدار وهم أخذوا المال؟ آه. خرج من الدار وقال أخبرهم أن الدار لهم كذلك، ولا تأتي من عندهم بالمال. وبعث رجل إلى عبد الله لأنه قد وصف لي لبن البقر، لبن البقر موصوف لعلة معينة، فاذهب إليه وقل له عن فلان موصوف لبن البقر، فابعث لي بقرة أشرب من لبنها. فبعث إليه 700 بقرة ورعاتها، وقال القرية التي كانت ترعى فيها لك كذلك. قرية فيها ابل وفيها زرع وفيها رعاه، كلها لرجل معلول بعله شبهه في لبن البقر، وهو مش طالب ده كله، ده طالب بقره واحده يحلمها في الصباح والمساء ويسلب لبنها. فبوفي بقريه طويله معايا. ودخل علي بن الحسن على محمد بن اسامه بن زيد في مرضه فجعل يبكي، فقال ما شانك؟ قال علي دين. قال كم هو؟ قال 15,000 دينار او 14,000 دينار. فقال هو علي. قال دينك مسؤوليتي، دينك علي. وجاء رجل الى معن بن عيسى فسأله، فقال يا غلام ناقتي الفلانية و1,000 دينار فادفع اليه ويلا العلف. مجرد انه سأله حسنة صدقة، قال يا غلام هات البقرة الفلانية والجمل الفلاني وهات معاه كمان 1,000 دينار، ثم دفع اليه ولم يسأله عن اسمه. ومرض قيس بن سعد ابن عبادة فاستبطى اخوانه، مفيش حد جه يزوره، ده مريض ايه الحكاية، وكان صاحب المال وكان يطرد الناس. فلما اتركهم في مرضه قيل له انهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، اللي بيمنعهم من الزيارة انهم مديونين مش لاقين. فقال اخذ الله مالا يمنع الاخوان من الزيارة، اخذ الله مالا يمنع الاخوان من الزيارة. ثم امر المنادي المنادي في القرية من كان عليه لقيس حق فهو منه في حين، فانكسرت عتبة بابه بالعشي. كل الناس بخير بقى دول يزوروا بقى، ما خلاص هما في حلم، في حلم. وقام رجل إلى سعيد بن عوف يسأله، فأمر له بمئة ألف درهم فبكى.
طبعا خدت المئة ألف تركي ليه؟
فبكى. فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي على الأرض أن أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له بمئة ألف أخرى. أخذ مئتين ألف في أعلى والكلمتين. وعن أبي سعيد، انظروا إلى السخاء والجود، ثم انظروا بعد ذلك إلى البخل والشح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ده مسألة صعبة جدا، وبالذات في قلوب النساء. النبي عليه قال: أريت الجنة والنار، فرأيت أكثر أهل النار النساء. وفي الحديث عند مسلم: يا معشر النساء تفضقن وأكثرن الاستغفار فإن رأيتكن أكثر أهل النار. وهذا فيه إشارة ودلالة على أن الشح والغفلة عن ذكر الله أكثر في النساء. يا معشر النساء تفضقن، لماذا؟ لأنهن معروفات بالشح والبخل، أو أن هذه العلة والآفة في النساء أكثر منها في الرجال. وأكثرنا الاستغفار في دلالة على أن الغفلة تلازم النساء أكثر من ملازمتها للرجال. ثم قوله: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، ربما يجتمعان، فيكون معنى الحديث التحذير أن يكون المؤمن شحيحا، لأن الشح في المنع أبلغ من البخل. الشح في المنع أبلغ وأشد من البخل. واحد بخيل، والبخل ده أنواع برضه. واحد يبخل بماله على نفسه، واحد يبخل بماله على الناس. اللي أشد وأنكب واحد يبخل بمال الناس على الناس، يستخسر مالك مرجالك أنت فيه. اللي شر البلايا الشحيح بقى اعظم من هؤلاء الثلاثة. الشحيح يموت ولا يصرفش. البخيل لما بيجوع وبيدوس الجوع يشتري وياكل. الشحيح ممكن يموت ويهلك ولا يهون عليه يطلع حاجة من جيبه ويشتري بيها سندوتش فوري ياكل. وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وروى جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيركم؟ قال لبني سلمة: من سيركم؟ قالوا: جد بن قيس، على أننا نبخله. أنا هو بخيل لكنه على أي حال سيدنا. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ وفي علة أعظم من علة البخل: بل سيدكم بشر بن البراء بن معروف. بشر بن البراء بن البراء بن معروف ده سيدكم. فالبخيل لا يستحق ان يكون سيدا، كما ان الجافي الغليظ لا يستحق ان يكون سيدا. مش في واحد جه النبي عليه السلام حتى ياكل منه الولايه، فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام يقبل الاولاد قال: اتقبلون اولادكم وصبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد والله ما قبلت واحدا منهم. طب أنت هتعمل إيه مع الناس؟ ده فأنت مفيش فيك رحمة البعيد. قبل ذلك يعني لأولادك، فكيف ترحم خلق الله؟ كيف ترحم الناس؟ فمنعه الولاية. عارفين من هو؟ ها؟ الأقرع بن حابس رضي الله عنه. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث مهلكات: شح المطاع، واحد شحيح ولكنه سيد، الذي يأمر به لابد أن ينفذ. شح مطاع، إذا كان الشحيح سيدا فلابد أن يقود الأمة إلى الهلاك. والهوى المتبع لا يحكمه كتاب ولا سنة ولا منهج مستقيم، وإنما يحكمه الهوى، اتخذه إله وإعجاب المرء بنفسه. قال سليمان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة
رب تجاوز عن عبدك في الدنيا لسخائه، وإذا مات البخيل قالت اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. وقال بعض الحكماء من كان بخيلا ورث ماله عدوه، من كان بخيلا ورث ماله عدوه، وإن كان هذا العدو من أقرب المقربين إليه. طب ما احنا بنقرأ كل يوم ان الولد قتل ابوه عشان يرث، والزوجة قتلت جوزها عشان ترث، والرجل قتل امه عشان يرث، وغير ذلك من البلاء التي نسمع عنها في كل يوم على صفحات الجرائد والمجلات. ووصف اعرابي رجلا فقال لقد ثور في عيني لعظم الدنيا في عينه، يعني هو عندي حقير. لماذا؟ لان الدنيا عظيمة في عينه. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال كان الحاجب رجلا من اجل العرب، كان الحاجب رجلا من اجل العرب، وكان بخيلا، وكان لا يوقد نارا بليل كراهة ان يراها راء فينتفع بضوئها. شفت البخل درجة ايه؟ مش عايز حد يهتدي الى الطريق عن طريق المصباح اللي هو اوقده. يقول فاذا احتاج هو الى النور اوقد السراج، ثم اذا بصل بمستضيء اطفاه. اذا شاف واحد ينتفع بالنار لا يطفيها، لا عليه ولا على ايه؟ عليه ولا على عباده. وقيل كان مروان بن ابي حفص من ابخل الناس، كان مروان بن ابي حفص من ابخل الناس، حتى كان يبخل على اهل بيته. فخرج يريد المهدي. تصور ابخل الناس عايز امير المؤمنين، يبقى عايزه مين؟ عشان معلوم. فخرج يريد المهدي، فمراته بقى ضربته على الوتر الحساس، فقالت له ما لي عليك ان رجعت بالجائزة؟ هتعطيني ايه؟ صلح نيتك. ما لي عليك ان رجعت بالجائزة؟ فقال ان اعطيت 100,000 درهم اعطيتك درهما. يعني 1 في 100,000، ان اعطاني 100,000 اعطيك ايه؟ درهم واحد. فاعطي 60,000 درهم فأعطاها 4 دوانق، 4 ملاليم يعني، فأعطاها 4 دوانق. الدوانق لا قيمة لها رد عرض، لا يذكر، ومن معه دوانق لا يعد معه المال. خلاص هو ما خدش 100,000 درهم، وإنما أخذ 60,000 درهم، فأعطاها 4 دوانق. وقيل كان بعض البخلاء موسرا جدا كثيرا المال، وكان ينظر في دقائق الأشياء، فاشترى شيئا من الحوائج ثقيلا، ودعا حمالا وقال بكم تحمل هذه الحوائج؟ وكان الحمال يعرفه، فقال بحبة قمح، حبة واحدة بحبة قمح. فقال ذلك السري أبخس، يعني مفيش حاجة أقل من كده، أبخس. ها؟ فقال الحمال ما أقل من حبة، يعني هقول لي أكثر من كده، ما أقل من حبة. فقال لا أنا أدري. قال قل. قال نشتري بالحبة جذرا فندرس سويا فنأكل. نبيع الحبة ونشتري بها جذر ونزور بها بنا، لأن حبة القمح لا تقسم، وإنما ممكن نستبدل بها جذرة، والجذرة تصلح لإيه؟ للقسمة. ضح شديد جدا. واعلم ان السخاء والبخل درجات، السخاء والبخل درجات، فارفع درجات السخاء الاسراف، ارفع درجات السخاء والبذل والجود الاسراف. يعني ايه الاسراف؟ يعني لما تقعد في حقيقه كده ولا وليمه، بدل ما تخطط وتحطه في جيبك، لا اعطي لجارك، اعطي لجارك. خلاص في واحد قسم اللحم على الموجودين. فصار ما في يدك خاص ايه؟ خاص بك. فالسخاء هو ان توثر اخوانك بما في يدك بحقك انت. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ايه؟ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه؟ ده كان خاص بهم هم بتاعهم هم. والآية دي نزلت في قصة ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه وعن امرأته المرأة العظيمة ام سليم، لما وليمت اولادها غصب عنها وقدمت ذلك الطعام الذي هو من حظها وحظ زوجها واولادها الصغار، فانامتهم وقدمت هذا الطعام لضيف النبي عليه الصلاة والسلام المهدود المكدود المتعب الذي اتى من سفر طويل، وامرت زوجها ان يطفئ السراج ويلبس اصواتا بفمه ويده يوهم الضيف انه ياكل معه، انه ياكل معه حتى ياكل الضيف جميع الطعام ويشبع. وذلك في الصباح لما ذهب لصلاه الفجر ابو طلحه قال له النبي عليه الصلاه والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليله. عجب الله من صنيعكما، هذا صنيع سخي وكريم وجواد وموسر، آثر الأضياف على أولاده من منا فعل ذلك. وأي امرأة تفعل مثل ما فعلت وأمرت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها. فكان بين من يبخل على نفسه مع الحاجة وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة، فالأخلاق عطايا، الأخلاق منح يضعها الله عز وجل حيث شاء في خلقه. وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة. فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. يقف عند الجزار كده يبص للذبيحة شمال ويمين فوق وتحت، وفي الآخر يسيبها ويقوم إيه؟ ماشي. في الآخر يسيبها ويقوم ماشي. ليس فقرا وانما بخلا. فلا شك ان هذا شر المال الذي يبخل به صاحبه على نفسه وعلى غيره. وليس بعد الايثار درجه في السخاء. واستشهد باليرموك في معركه اليرموك، استشهد عكرمه بن ابي جهل وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وجماعه من بني المغيره، فاتوا بماء ولم صرعا فتدافعوا حتى ماتوا ولم يذوقوا. سبع نامين جنب بعض، صرع بسهام الاعداء قتلهم الله يريدون شفتة ماء واحدة رشفة واحدة تمل بيقان، ولكن كل منهم اذا نول الماء نظر الى صاحبه فوجده ينظر اليه يأمر من يحمل الماء أن يدفع الماء إلى صاحبه. فلما إذا ذهب إلى السابع وجد الأول قد مات، فانتقل إلى الثاني فإذا به قد مات حتى مات السابع. وماتوا جميعا وهم يؤثرون بعضهم على بعض. أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه فقال: ابدأ بهذا. ونظر إلى سهيل ونظر سهيل الى الحارس ينظر اليه فقال: ابدا بهذا. وكل منهم يرسل الاخر على نفسه بالشربه فماتوا كل قبل ان يشربوا. فمر بهم خالد بن الوليد قال: بنفسي انتم. واهدي الى رجل من الصحابه رضي الله عنه راس شاتم فقال: ان اخي احوج اليه مني. فبعث به الى رجل، فبعث به ذلك الرجل الى اخر حتى تداولته في المدينه سبع ابيات فرجع الى الاول. فرجع الى الاول ايثار وكرم وجود اخلاق. خرج عبد الله بن جعفر الى بيعه له ارض عظيمه وبستان، خرج اليها فنبع على نخل لقوم فيها غلام اسود يعمل فيها. ان اتي الغلام اذ اتى الغلام ببيوته فدخل الخلق كلب فبنى من الغلام فرمى اليه قرصا فاكله، ثم رمى اليه قرصا اخر فاكله، ثم رمى اليه ثالثا فاكله. وعبد الله بن جعفر ينظر الى ذلك العامل الاسود فقال: يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت الثلاثة تلاتة دول التعيين بتاعك كل يوم. قال ما الذي حملك على أن تطعمها للكلب؟ قال إنه كلب غريب عن المكان وقد دخل البستان فألقيت إليه قرصا رجاء أن يشبع فلم يشبع حتى أكل طعامي ففديته لله. فاشترى عبد الله بن جعفر ذلك الحائط واشترى الغلام واعتقه الله عز وجل. انظروا ثنايا المعروف تأتي مخويا السوء. واجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل شو بقى انظروا للحالة دي. عشرة من الفقراء ما فيش الا ثلاث رغيفة بس هيرتبوا ايه ولا ايه؟ الثلاث رغيفة مش مكفينا او طيب احنا ايه؟ احنا نكفر العشبة ونجلس ناكل هذا الطعام. فكفروا الخبز وجلسوا الاكل فلما رفع الطعام اذا هو بحاله لم ياكل احد منهم شيئا ايثارا لاصحابه. ايثارا لاصحابه. القصة دي لو عرفتها على الفئة بتوع النهاردة خاصة المكفوفون منهم لوجدت ما يسمعه بين الحين والحين أن رجلا دعا قوما ممن يقرؤون القرآن في المنازل وهم كلهم على عمم وصمم فوضع أول ما وضع اللحم بطة كبيرة كده حطها على التروية وكل منهم يتحسس الطعام فأول ما يدو واقع على دي أم شايلها مخططها تحت التروية تحت بين رجليه تحت التروية وطاحب البيت قد أتى بطعامي ولم يكن هناك لحم بعد ذلك. فانتعب القوم لما فرغوا من الأرض والخبز وغير ذلك قالوا أين اللحم؟ قال قد وضعت أولا. فبحث القوم في أنفسهم تحت وفوق لحد ما وجدوا بإيه؟ البطة مع واحد من إخوانهم فقالوا قد أكلها فلان. فقال والله أنا ظننت أن لكل واحد بطة ظننت أن لكل واحد مثل مريض. ده يثار ده؟ دي إيه ده؟ وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاء فدعنا قوم الى ان حد البخل منع الواجب. انت كنت بخيل يوم ما امنع الواجبات اللي علي واجب علي اصرف على اهلي وعلى اولادي لو منعت ذلك يبقى انا بخيل. لا ده البخل مفهومه اوسع من ذلك فإن من لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم زي ما احنا بنشوف دلوقتي كده واحد في بيته بيصرف له 1000 جنيه على نفسه وعلى امرأته وعياله حصل خلاف بينه وبين مراته طلعها. طيب انسى مع العيال لله عندك القضاء. طيب القضاء حكم بإيه؟ ب40 جنيه. القضاء حكم على ذلك الرجل أن يعطي نفقة الأولاد والزوجة 40 جنيه. ليه؟ لأنه لم يثبت لدى القاضي أي مستند يدل على أنه صاحب دخل ولا صاحب مال. فقير معدم. والبكاء والولولة في المحاكم على أشدها. فالقاضي هيحكم عليه بإيه؟ ب100 جنيه؟ ده فقير. ده بيبكي. وليس هناك أي مستند يدل على أنه صاحب مال. ولا حتى بيشتغل. وممكن يروح يجيب شهاده من واحد معندوش ضمير ان ده مكسور نصين مش قد شغله ابدا ده قاعد يتلقى صلاصات. هيحكم عليه بايه؟ خلاص او حكم وخلاص والسلام. 40 جنيه 50 جنيه. ال 40 جنيه و 50 جنيه دي كان هو بيجيب بقى كل يوم شوكولاته للاولاد. فهل تنفيذ قضاء الحاكم هنا يعد المرء قد ادى ما عليه الواجب؟ لا.
لا مروءة ولا أخلاق ولا دين يشهد لهذا الصنيع. فتبين أن أداء الواجب فقط الذي فرضه السلطان ليس بحد البخل، وإنما حد البخل أن تمنع ما كان مشهودا عرفا أمام المروءة أمام من المروءة، وأنت قادر على ذلك. وأن علاج البخل، فاعلم أن سبب البخل حب المال، سبب البخل حب المال. ولحب المال كذلك سببان: الأول حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل، وإن كان قصير الأمل وله ولد قام الولد مقام قصر الأمل، قال لك أنا هكون وأفطر وأحوش عشان أولادي، عشان أولادي، يكون كل همه أن يجمع المال لأولاده. الثاني أن يحب عين المال، ده شر بلية. واحد بيحب المال عشان المال، عشان المال يفرح لجمع المال. هتعمل المال ده هو نفسه لا يدري، ما عندوش جواب لهذا السؤال. لكن المهم كل ما عينه تنظر للمال، تنظر للمال، زي ما قالوا سنة 81 واحدة في أحد المحافظات، والله أعلم ماذا حدث، وفي المنصورة كان هذا الحادث. واحدة كانت في منتهى الشياكة والأناقة والفقع اللي تنفتح، احنا أيام كنا في الجامعة كنا بنقول طب بس احنا نلبس زيها ولا ربعها، لها كان بيبدل مع اخواته القميص الواحد والشبشب الواحد كوتش 45 قش ده بتاع باتر، يقول طب احنا اولى بالشحاته من الست دي وبتشحت ليه ومش وش ابدا. فاذا بها امراه سكرتير المحافظه وجابوها صفحات في الجرنال وصوروا في الجرنال 17 صفيحه فرديه وقالوا ازمه الفضيه في التقاليه وراءها امراه سكرتير المحافظه، ده العنوان وجواه 17 صفيحه مليانه فضيه، لابد انها تعمل ازمه في المحافظه فعلا. فلما جابوا الكبير رجل الكبير بتاعها فطلقها في التو والحال، فقالوا لها بل زوجها خيرها في النيابه، فقالت لا اطلق ولا اتنازل عن هذا. فتعلوها قالت شهوه. لماذا؟ قالت شهوه. هي كانت صادقه مع نفسها، هي تحب المال لاجل المال مهما جمعت قليل، ولا يمنع عيب ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من ذهب. اذا كان له وادي من سبع صفائح وادي من ذهب يتمنى ان يكون له الثاني، الثاني لا يقنع. لماذا؟ لانه يحب المال لذات المال، وفي الاخر يرحل عنه فيسال يوم القيامه، فيسال يوم القيامه عن هذا المال كله في الوقت الذي لم ينتفع بشيء منه، في منتهى الغباء والحب. رجل يجمع المال فلا ينتفع منه شيء ويسال عنه كله، اي عقل واي قلب هذا؟ نسال الله العافيه والمعافاه. أن يحب عين المال، فمن اللازم أنه ما يكفيه لبقية عمره لو اقتصر على ما جرت عادته به، ويبذل معه آلاف ويكون شيخا لا وال له، ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه ولا حتى بإخراج الزكاة الواجبة، ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه أو ضاع إن كان مدفونا، وهذا مرض لا يرجى علاجه. حب المال لذات المال لا يمكن علاجه. ومثال ذلك رجل أحب شخصا، فلما جاء رسول ذلك الشخص أحب الرسول ونسي محبوبه واشترى الرسول، فإن الدنيا رسول مبلغ إلى الحاجات، فيحب الدنانير لذاتها وينسى الحاجات، وهذا غاية الضلال. واعلم أن علاج كل علة بمضادها ومضاد أسبابها، فيعالج حب الشعوات بالقناعة والصبر، بالقناعة والصبر وقصر الأمل في الدنيا بكثرة ذكر الموت، ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن من خلقه خلق معه رزقه، وكم ممن لم يرث شيئا أحسن حالا ممن ورث. تصور انت الفقير الذي ليس معك مال ولكنك غني بالله وبدينك اغنى من ذلك الرجل الذي كان يعطي ولده كل يوم واحد 500 جنيه صح الله مش انت حاجه تحسن منه ولا هتقوم عليه وتحسبه احسن منه مش كده فانت مع فقرك احسن منه واغنى منه لانك غني بالله فليهتر ان يترك ولده الخير لولده الخير ويخدم هو على الله بشر فان ولده ان كان صالحا فالله يتولاه وان كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعاصي اقول قولي هذا واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وبما تلونا ويبدو ان الاخ الذي اتى في اثناء المحاضره عجبه على الوقت الحساس لما شافنا بنتكلم عن البذل والاستخاره والاعصار كده فجينا طب تعالوا بقى ان ايه يعني تجربه عمليه اخوكم الذي يشارككم الشرف
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.